الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقول تعالى: اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم بعد الصعق إذ بعثتكم بعد أن سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم. قال ابن عباس في هذه الآية: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قال علانية. وعن الربيع بن أنس: هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه، قال: فسمعوا كلاما فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قال: فسمعوا صوتا فصعقوا. قال مروان بن الحكم فيما خطب به على منبر مكة: الصاعقة صيحة من السماء.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يهود آفته الكبر، فلا ينزلون الناس منازلهم، يردون الحق وإن جاء ببينات ظاهرة. رأوا آيات الله في إغراق فرعون، ورأوا إكرام الله عز وجل لموسى، وعاشوا وتنعموا ببعض هذه المعجزات كانت له أيضا، إذ عبروا البحر لما شق طولا من سيناء إلى المكان الذي كانوا فيه في مصر، معجزة عايشوها وعاينوها، إلا أنهم سرعان ما يتفلتون عن أوامر الله عز وجل. قولهم: ادخلتم يا موسى، فيه جفاء، لا يعاملون الأنبياء كما يستحقون، يخاطبون الأنبياء هكذا: يا فلان. والنبي لا يخاطب هكذا، النبي لا يخاطب هكذا. فهذا الخطاب: إذ قلتم اذكروا يا من عاصرتم محمدا، أني أرسلت إليكم رسولا وما احترمتم وما بجلتم، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان وتعرية لهذه النفس، نفس اليهود. اذكروا ذاك الوقت الذي قلنا فيه، الذي قلتم فيه: يا موسى لن نؤمن لك. ما قالوا لن نؤمن بالله، لن نؤمن لك. فإذا كان، إذا لم يكن الداعي لهم على رأسهم يحثهم ويسوقهم ويقودهم بقوة الخير فيتفلتون. ولذا قالوا عن العجل: سيبقون معتكفين عليه حتى يرجع إلينا موسى، حتى يأتي موسى. هارون ليس له وزن عندهم، هارون عليه السلام الذي بقي معهم ما له وزن عندهم أبدا. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، رؤية الله أكبر نعمة، أعظم نعمة، كما في حديث صهيب في صحيح مسلم: أعظم نعمة للمؤمنين رؤية الله سبحانه وتعالى. ورؤية الله مذكورة في القرآن لأهل الجنة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهي لا تعارض قول الله: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالإدراك رؤية وزيادة، الإدراك رؤية وزيادة، ونثبت الرؤية وننفي الزيادة. نفي الكل لا يلزم نفي الجزء. نفي الكل لا يلزم، أنا أقول ليس معي الدينار، لا يلزم أني لا أملك 500 دينار. نفي الكل لا يلزم نفي الجزء. والنبي صلى الله عليه وسلم وفق بين الحديثين، بين الآيتين، ما من نصين في الكتاب أو السنة يظهر بينهما تعارض إلا ويقينا هنالك نص ثالث يوفق بين النصين. وفق النبي بين قوله تعالى لا تدركه الأبصار وبين قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بقوله صلى الله عليه وسلم متفق عليه إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. فالقمر يرى ولا يدرك. إن رأينا القمر هل ندركه؟ هل نعرف ماهيته؟ هل نعرف مادته؟ هل نعرف ما يتكون؟ فالرؤية حاصلة والإدراك قاصر. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، هذا الحديث فيه إثبات لرؤية ونفي لإدراك، وبه تأتلف النصوص وتجتمع ولا تبقى مختلفة. مذهب الخوارج والمعتزلة وأفراخهم اليوم من الإباضية ينكرون الرؤية، ينكرون الرؤية. الرؤية ثابتة ونحن في الجنة لربنا، نحن نرى ربنا في الجنة، بمعنى ونحن في الجنة، بمعنى في الجنة ونحن في الجنة. فالجنة لا تأخذ الله عز وجل، لما تقول نرى ربنا في الجنة يعني ونحن في الجنة. فالله جل في علاه يخلق لنا مقدرة على وجه نتنعم فيه وتكون قوانا على أتم حال وأبداننا على أقوى وأجمل شكل، سواء الظاهر أو الباطن. فيخلق الله تعالى في عيوننا قدرة نرى ربنا. هذه الرؤية لا يمكن أن تكون في الدنيا لعجز فينا، ولذا قال الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فعلق الله رؤيته في الدنيا باستقرار الجبل، وكان استقرار الجبل ممكنا عقلا، لذا قال أهل السنة رؤية الله في الدنيا ممكنة عقلا مستحيلة شرعا، لأن الله جل في علاه جمع بين الأمرين، قال لن تراني ثم قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، لن تراني في الدنيا. وطلب موسى غير طلبهم وجزاؤه غير جزائهم، فجزاؤه قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك. فموسى ما مات وإنما أغشي عليه، فقال الله عز وجل فلما أفاق. أما بنو إسرائيل قال الله عز وجل عنهم ثم بعثناكم من بعد موتكم وقعت عندهم الوفاة الحقيقية. سؤالهم سؤال تعنت وكبر وجهل وجهود يتدللون في الكفر. الذي ينظر حالهم في الآيات تجد أن عندهم دلة على موسى ويتدللون ويتدللون وهم يسألون يخرجون من مقام إلى مقام ومن منقلة إلى منقلة ومن مرتبة إلى مرتبة في الكفر والضلال والإضلال والإصرار على الباطل وتهميش الحق وعدم الاستجابة له. فنعمة عظيمة أنهم بعد ذاك الجهود والجهل وركوب الرأس والعناد وأنهم أعلنوا صراحة أن جهرة منهم من جعلها متعلقة بالقول لا بالرؤية، فقال في الكلام تقديم وتأخير، في الكلام تقديم وتأخير، وإذ قلتم جهرة يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله. فمنهم من جعل الجهرة تعلق جهرة تعود على القول وليس على الرؤية، بمعنى أنكم هاشاكم إخوان المستمعين أصحاب قحة قلة أدب، تعديتم على الله جهرة، تعديتم على الله جهرة، والذي وقع في قلوبكم أبحتم به. والمؤمن إذا وجد شيء يضايقه في قلبه تعوذ، استعين، يبعد هذا الأمر عن قلبه، يطرده ولا يجعله يحوم حول قلبه. أما هؤلاء فيستقر هذا الأمر في قلوبهم بل يعلنون به جهرة. والراجح أن السياق على ما هو عليه وأن جهرة تتعلق بالرؤية، ويقال جهرة ويقال جهارة بإسكان الهاء وفتحها قراءتان، الكاف القراء السبعة قرأوا بجهرة بالإسكان، ومنهم من قرأ بتحريك الهاء وهي قراءة شاذة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، لن نؤمن لك، التصريح بلك ممكن يكون السياق وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن حتى نرى الله جهرا، والسياق استقيم. سياق لك إذا تأملتم الآيات فيها الحوار، والقرآن منهج في الحوار، منهج الحوار ومنهج الرد في القرآن مغفل يحتاج لإبراز، يحتاج لتأمل، يحتاج منك يا من تهيئ نفسك لأن تكون داعية لله على بصيرة الكتاب والسنة، لما تقرأ الردود والحوار تأمل في الآيات جيدا تعطيك منهجا قويا، أحيانا في الحوار لك موجودة وأحيانا معدومة، وأحيانا في السياق تكون أحيانا موجودة أحيانا معدومة، خصوصا في الباب في سورة الكهف مثلا الذي تأمل الحوار يجد تارة لك موجود وتارة غير موجود، وجود لك دلالة على أن الحوار قد حمي وأن الكلام قد اشتد، خطاب لك أنت اسمع، بخلاف ما لو قلت لك، لو كان القرآن قال وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، بدون لك لن نؤمن حتى نرى الله جهرا، الكلام مستقيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن حتى نرى الله جهرا، الكلام ما نقص، لكن الحوار ما ظهر لك حاله، فالحوار في لجاج، والحوار في إصرار، والحوار في كبر، والحوار في رفع صوت، والحوار في عناد، والحوار في تكرار. فكلمة لك هذه أفادتنا هذه المعاني. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن، لن نصدقك، لن نستجيب لما أتيتنا به، لن نؤمن بك. لما؟ دلال في الكفر، نريد أن نرى الله كما نراك،
قوم مجسمة،
إيمانهم بالرب على كي على ما يشتهون، الرب والإله الذي يؤمنون به اليهود على ما يشتهون، ربهم خلقهم وحدهم، وجميع الناس هؤلاء أجلكم الله، جميع الناس غير اليهود حتى ممن آمن بموسى، حتى ممن آمن بموسى من غير بني إسرائيل، من غير اليهود، من الأقوام الأخرى، هؤلاء إنما خلقهم الله تعالى لقضاء المآرب عليهم، لقضاء المآرب من خلاله، فهم هم بالنسبة إليهم بمثابة الحميد. الرب الذي يؤمن به اليهود والتلمود وإلى آخره، وتأتينا إن شاء الله تعالى في سورة الأعراف بعض النصوص موجودة عندهم، رب مفصل على حالهم، رب عنده محاباة، عنده ظلم، عنده ميل لشعب دون شعب، وهكذا حاشاتهم هذا حاشا. فالخلل في نفوس اليهود خلل لا يمكن أن يصلح إلا أن يتركوا باطله، وإلا أن يكفروا بالرب الذي يؤمنون به، فإن فعلوا ما أصبحوا يهودا، إن فعلوا ما أصبحوا يهودا. وبالتالي اليهود طبعهم يقتضي أن يعاملون بقوة، ولا يعتدون على حق إلا بقهر، إلا أن يقهروا، فهم يقولون لموسى عليه السلام لن نصدق، لن نستجيب، لن نتبع، لن نصغي لك حتى تأتي بربنا فترينا إياه، حتى يكون الرب تحت طوعك، حتى يكون الرب لك وليس لغيرنا، يكون رب لنا على كيفنا، على طريقتنا، على الحال الذي نريد، حتى تأتينا الرب هذا ونؤمن به ونرى عيانا. أليس هكذا الأنبياء مع الله؟ الأنبياء يعرفون قدر الله عز وجل. ولذا قال مباشرة، قال موسى لما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. جواب موسى بعد ما سأل ربي أرني أنظر إليك، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال إيش؟ سبحانك أنزهك يا ربي، تبت إليك عن سؤالي، تبت إليك، أنا أول المؤمنين، وأنا أول المؤمنين. هذا نبي الله موسى، سبحانك، هذه سبحانك إني تبت إليك وأنا أول المؤمنين، هذه منفية تماما، هذه الصفات الثلاثة منفية تماما عن الإسلام. آيات تلمس الآيات، تلمس سياقها، لا تجد لا سبحانك، ولا تجد إني تبت إليك، ولا تجد وأنا أول المؤمنين. ثلاثة منفية، الثلاثة في الآية منفية، لن نؤمن لك، وين أول المؤمنين؟ ثم لن نؤمن لك، ما قالوا سبحانه، نحن نؤمن من أجلك، من أجل صوتك، من أجل قوتك، من أجل ما رأيناه منك. موسى عليه السلام كان قويا، وكان حازما حاسما معه. والذي يقرأ شخصية موسى عليه السلام في قصص القرآن وتكرار المواقف، لا سيما مع التكرار لما كرر ربنا مواقفه بأكثر من نظم، تتلمس من شخصية موسى عليه السلام الشخصية القوية الحادة القائمة على أمر الله بكل جرأة وبكل بؤتة، ولا يصلح مع بني إسرائيل إلا مثل هذه الشخصية، لا يصلح مع بني إسرائيل إلا مثل هذه الشخصية. فموسى سأل سؤال إبراهيم، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. سؤالهم سؤال عناد جحود جهل تدلل في الكفر انحراف عن الفطرة إلى آخره. إذا قالوا حتى نرى الله جهرة، موسى طلب نعمة، طلب شيء، قال ربي أريني أنظر إليك أكرمني، فسمع الله وكلمه كفاحا وسمع صوت الله عز وجل. وهذا يؤيد مذهب أهل السنة أن الله يتكلم بصوت، فسمع الصوت حقيقة، ولا يقال أن الصوت صوت الشجرة والصوت خرج من الشجرة إلى آخره كما يقول أهل الفرق الضالة. وتأتي هذه بتفاصيلها. أشهر فرق بين مذهب أهل السنة وغيرهم موضوع الكلام. الكلام له متعلقات طويلة وكثيرة في العقيدة. كلام الله عز وجل مسألة من فهمها فهما صحيحا تجلت له قواعد أهل السنة وبركة وثمار قواعد أهل السنة في الأسماء والصفات. لأن صفة الكلام هي صفة ذات وصفة فعل، وصفة الذات التي لا تنفك عن الله، وصفة الفعل التي ترجع إلى إرادة الله. وصفة الكلام من حيث الجنس هي صفة ذات، ومن حيث التعلق بوقت أو بشخص فهي صفة فعل. من حيث التعلق بشخص أو بفعل فصفة الله جل في علا صفة الكلام هي صفة فعل. أما من حيث الجنس فصفة الكلام هي صفة ذات، لأن الذات التي تتكلم أرفع وأقدر من الذات التي لا تتكلم. فلما موسى عليه السلام سمع كلام الله طلب منه أن يراه. هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ رأى ولم يره. كثير من الناس ولا سيما من طلبة العلم لا يضبطون هذه المسألة، بل بعضهم يتكلم بشيء من التبجح في أمر خطير ويعتقد ما يقول صوابا وهو ليس كذلك. بعضهم يقول الصحابة اختلفوا في العقيدة، فلماذا أنتم تلقوا بالعقيدة؟ الصحابة اختلفوا في رؤية الله، في النبي رأى الله منه. هذا الكلام ليس بصحيح. الصحابة اختلفوا في ألفاظ وضبطوا الحقيقة، فمن نفى أراد شيئا ومن أثبت أراد شيئا، وأقوال في العقيدة مختلفة ليست مختلفة. فمن أثبت لم يثبت رؤية ذات الله تعالى، ومن نفى لم ينفي رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنور ربه. ولذا وقع التصريح في حديث أبي ذر عند مسلم في صحيحه لما سئل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، قال فقال صلى الله عليه وسلم لما سئل، قال أبو ذر سئل صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، سئل أبو ذر فأجاب أن النبي سئل هذا السؤال، فجوابي جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال صلى الله عليه وسلم نور أن أرى، رأيت النور أن أرى ذاته. إذا عائشة تقول لقد قف شعر رأسي لما سمعت من يقول إن محمد رأى ربه، فالذي قال إن محمد رأى ربه يثبت رؤية النور، وهذه رؤية في الدنيا. والنبي يقول في الصحيحين
يقول صلى الله عليه وسلم لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، حتى يموت فيبعث فيرى. متى يبعث الإنسان؟ جنة أو نار؟ هل الكفار يرون الله في الامتحان وعرفات يوم القيامة؟ يرون المنافقون، وليست رؤية نعيم وتلذذ وتنعم، الرؤية التي تكون فيها الامتحان ستأتينا إن شاء الله في القلم. لكن الرؤية التي نفاها الصحابة غير الرؤية التي أثبتها، التي نفاها بعض الصحابة غير الرؤية التي أثبتها بعض، فهم متفقون في الحقيقة مختلفون في الألفاظ، معتقد مختلف وألفاظه مختلفة. من أثبت شيئا يوافق النافي، ومن نفى شيئا يوافق المثبت. فالرؤيا ما وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير الأنبياء وأعلم الناس بالله الأنبياء. فلما طلب موسى من ربه أن يراه دل على إمكانية ذلك، وأن ذلك ليس بقادح في المعتقد، بخلاف ما يروى في الحديث المنكر الباطل الذي ليس له إسناد قائم عن موسى عليه السلام، أنه سأل موسى ربه في الحديث الذي يروى عن موسى الأشعري وهو ضعيف بل باطل بل منكر، أن سأل موسى ربه: يا ربي هل تنام؟
الله أعلم.
هذا مستحيل، أنا وأنت نعلم أن الله لا ينام. هذا حديث باطل. قال: فأوحى الله لموسى أن خذ يا موسى قارورتين من زجاج، واجعلهما في يديك ولا تضعهما حتى أوحي إليك. قال: فموسى تعب فنام، انكسرت القارورتين. فقال: عرفت الجواب، لو كنت نائما، لو كنت أنام لما دبرت الخلق، فأنت الزجاجتين كسرت بيدك. هذا حديث باطل. قدر موسى أجل وأرفع أن يخطر في باله هل ربنا ينام أو لا ينام. فالأنبياء أعلموا بالله من غيره. فالرؤيا لما قال ربي أرني أنظر إليك تدل على إمكانية وقوعها، وأن هذا ليس بقادح في المعتقد. فموسى عليه السلام لما سمع كلام الله رأى، يعني طمع أن يرقى درجة، فأنزل الله عز وجل. فالرؤيا ليس من باب الجحود، طلب الرؤيا من موسى طلب ليس من باب الجحود، لكن موسى مع قومه يشتركان في علة عدم الرؤيا، وهي أن قواهم في الدنيا لا تتحمل هذه الرؤيا. قوة موسى كقوة غيره، الله خلق الناس سواء، فالإنسان في الدنيا ما عنده قوة أن يرى الله عز وجل. ولذا سنة الله في خلقه وفي شرعه قضت بعدم إمكانية رؤية الله تعالى في الدنيا. أما في الآخرة فالناس في الآخرة على خلقة أخرى، الخلقة تختلف، البصر يبدأ يتغير من النازع، يصبح البصر حديد يتغير. الإنسان في الجنة له قوة تماما تختلف عن قوته. ولذا فخر موسى صاعقا، وفي إشارة إلى أن القوة التي في عند موسى عليه السلام في هذا الجانب بلا شك هي أقوى من قومه، لكن جنس القوة لا يتحمل الرؤية. وموسى خر صعقا لضعفه البشري، أما هؤلاء القوم أنزل الله عليهم صاعقة من السماء، أنزل الله عليهم صاعقة فهذه الصاعقة أماتت خيارهم والقوم بلا خيار بلا كبراء لا تدبير لهم. ولذا وردت أخبار أوردها ابن كثير كما تأتي في أن موسى عليه السلام سأل ربه أن يحييه، فإذا كان الخيار هذا حاله فيا ترى ما هو حال الشرار وما هو حال الصغار؟ إذا كان هؤلاء القوم الذين اختارهم موسى فكانوا معه لما ذهب لميقات الله عز وجل لما وعده، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، إذا كان هؤلاء هذا حاله فما هو حال سائر الناس؟ ما هي النعمة في الآية؟ ليست النعمة في أن الله أنزل عليهم صاعقة، إنما النعمة في حياتهم بعد هذا الأمر، في حياة هؤلاء القوم خيار. اذكروا فمواطنكم من محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمستغربة ولا مستهجنة، هذا تاريخكم هذا حالكم. إذا قلت لكم إن من أهم الأسباب التي يستطيع الداعية أن يبقى قائما واقفا على قدميه أن يعرف طبائع الشعوب وأن يدرس التاريخ دراسة المتأمل، التاريخ كما يقول بعض المؤرخين يقول التاريخ بالنسبة إلي كالمرأة أرتب ملابسي عليها. بعض أعلام الكفار ممن يدرس علم الاجتماع يقول قرأت التاريخ من آدم إلى زماننا فوجدت التاريخ كله يكتب في ورقة واحدة، يعني كل التاريخ عبارة عن قواعد، البنا يعرف قواعد البناء، المصلحون والأنبياء يعرفون قواعد الإصلاح. قواعد الإصلاح يعرف من أين؟ يعرف من التاريخ ويعرف من القرآن، من قصص الله عز وجل التي ذكرها في القرآن. هذه قواعد التعامل مع بني إسرائيل. فلما حاد الناس عن التعامل مع بني إسرائيل وفق هذه القواعد نعاني الويلات، وسنبقى نعاني الويلات. الله قص علينا من قصص جميع الأجناس وجميع الأقوام، فمن اتبع القرآن نحن، لا أقول نحن العرب، أقول نحن أهل القرآن، نحن أهل القرآن، إذا فهمنا القرآن فهمنا الشعوب كلها وعرفنا كيف نتعامل مع الشعوب كلها، وهنالك ضوابط وأحكام فقهية سياج تحمي التعامل وتنظم التعامل مع هؤلاء القوم. هكذا ينبغي أن نفهم ديننا، الأحكام الشرعية سياج وضوابط التعامل مع كل الأقوام. ما عدا هذا الشرك، المعاصي، الذنوب، الشهوات، التفلت، البعد عن الأحكام الشرعية، تفسير خاطئ لقانون الله، خروج عن قانون الله لا يأتي بثمرة، يأتي بشهوة بنزوات لحظات لحظية ثم يعقبه حسرات وندم شديد. فالنعمة المذكورة أنهم بعد كفر شديد الله جل في علاه، بعد عناد شديد ولجاج في الخصام مع موسى عليه السلام، الله جل في علاه عاقبهم فأماتهم، إلا أن النعمة تذكروا أني أحييتكم، والله إن استجابتهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه حياة خير من حياة أولئك القوم لما صعقوا. لو استجابوا لرسول الله متبقون بقية بني إسرائيل من كانوا في يثرب، لو استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن حياتهم أحسن من حياة أولئك القرى، هي الحياة الحقيقية الهنيئة. تجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، غير هذه الاستجابة أنتم أموات. تتضمن الآيات هذه الدعوة لهذه الحياة. نعم. قال ابن عباس في الآية لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، الجهرة قال علاني، لأن معنى جهرة في اللغة ظهر، جهرة ظهر، لذا يقال فلان جاهر بالمعصية، جاهر المعصية. إيش من مجاهر المعصية؟ الذي يظهرها، ومثله الذي جهر بالقراءة القرآن، والذي جهر بالصدقة. من الذي يجهر بالصدقة؟ الذي يظهرها. فالجهر خلاف الكتمان، عكس الكتمان. لن نرى الله جهرا أي عيانا، طيب يظهر لنا ظهور نراه بأم أعيننا، نراه بقوانا. الله جل في علا ليس هكذا، الله حق جل في علا، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. الله حق جل في علا، لكن الله جل في علا قضى ألا يرى الخلق، فآثاره آياته وآثار هذه الآيات تدل على أنه حق سبحانه. أرادوا أن العلة واضحة، العلة عند بني إسرائيل واضحة التي نتكلم عنها في سورة البقرة، ما هي؟ عدم الإيمان بالغيب. كل الصور عدم الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب عند بني إسرائيل مش موجود أبدا. الله عز وجل سبحانه وتعالى الآخرة كادوا أن يروها رؤيا العين. تأمل الآيات معي. قال فأخذتهم الصاعقة ينظر بعضهم ببعض. الله جل في علاه حتى الإيمان بالغيب في قلوبهم أماتهم الصاعقة ما أمتت مرة واحدة. فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون، كل رأى غيره وهو يموت ثم رآه وهو قد أحيي. فهذا الغيب أصبح بالنسبة إليهم شهادة. طيب هذا الآخرة، وإيش الإيمان بالغيب؟ أهم ركنان أركان الإيمان بالغيب الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. فهم يريدون الإيمان بالله أن يكون شهادة، كما أن الإيمان بالآخرة أصبح في عالم الشهادة بالنسبة إليهم. وعقولهم لا تتسع أبدا للتصديق باليوم الآخر. هذه آفة الآفات. ولذا الله جل في علاه ذكر النعم التي تخص معالجة موضوع الإيمان بالغيب، وهذا لاحظناه من الصفات السابقة التي ذكرها الله عز وجل عن بني إسرائيل. نسمع تتمة الأخبار التي أوردها ابن كثير رحمه الله.
وقال السدي في قوله تعالى فأخذتكم الصاعقة قال نار. وعن عروة بن رويم في قوله وأنتم تنظرون قال صعق بعضهم وبعض ينظرون ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء.
كل منهم رأى الإيمان باليوم الآخر الموت والبعث، رأاه رؤيا العين صعقهم وأقامهم، ثم رأى طريق آخر صعقهم وأقامهم. رؤيا الآخر أصبح بالنسبة إليهم عالم شهادة، عالم شهادة. ومع هذا ستأتينا أنهم مكابرون، أنهم مكابرون. نعم.
قال السدي فأخذتكم الصاعقة أي فماتوا. فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجلة ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا رجلا رجلا ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون.
كيف اتخذوا العجل؟ وإنما عبد القوم العجلة في غياب موسى وكان معه هؤلاء السبعون. لا يبعد أن تكون مؤامرة دبرت، لا يبعد تكون هنالك تواطؤ في مثل هذا، لا يبعد هذا، الله أعلم. هذه أخبار التفاصيل يذهب فيها العقل لاحتمالات عديدة، فما لم يأتنا شيء قاطع يبعد عنا كل احتمال فسنبقى في نوع عماية، ومن تكلم في عماية يخشى عليه من ضلالة، فنصدق الأخبار وننتبه للثمار والحكم ولا نشغل بتفاصيل ما أخفي عنا. نعم.
ويقول السدي في ذلك قوله سبحانه وتعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قال الربيع بن أنس كان موتهم عقوبة لهم، فبعثوا من بعد موت العقوبة
ليستوفوا
آجالهم. وقد ذهب البعض إلى أن رؤية بني إسرائيل لهذه النعم وهذه المعجزات المتقدمة أسقطت عنهم التكليف لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق.
هذا من أشنع الأقوال، وهذا مما يتعلق به الضلال للقول برفع التكليف في هذا الدنيا، وهذا من المحال، لأن الله عز وجل لم يرفع التكليف عن خير الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أول شر دخل على الأمة في تعلق الآيات. طبعا الشرور دخلت من خلال أيضا حروف مقطعة، وقد نبهت يعني بإيجاز على مذهب أهل الضلال في كلمات المقطعات في أوائل القرآن. هنا منهم من قال أن هؤلاء قد عاينوا فماتوا وبعثوا فرفع عنهم التكليف، فهؤلاء أول قوم عاشوا التكليف، هؤلاء أول قوم عاشوا التكليف، عاشوا على الدنيا وبعد الموت معناه ما عندهم على التكليف. إيش يعني ما عندهم تكليف؟ يعني الأوامر سقطت عنهم، الواجبات سقطت عنهم، كحال الضلال من ضلال الصوفية الذين يزعمون أني عبدت الله حتى وصلت وبلغت مرتبة رفع عني فيها التكليف. بعض المشايخ وهم شياطين لكن يسمون مشايخ على أسنة الناس لا يصلي ويعتقد أن الله قد حلل له كل معصية، كل شيء يفعله ولا يؤخذ. قال لي ما؟ قال خلاص أنا وصلت، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وصلت. وهؤلاء وصلوا إلى سقر وبئس المصير. الله ما رفع التكليف إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم قصة الشيخ أبو قادر الجيلاني رحمه الله، وهو من أهل العلم وأهل الفضل، لما جاءه الشيطان قال له يا شيخ أبو قادر أنا ربك، وجاءه على ثورة عرش وعليه نور، قال شيخ أبو قادر أنا ربك اسجد لي، لقد رفعت عنك التكليف. فنظر إلى الشيخ أبو القادر فقال خسئت أنت الشيطان، لم يرفع الله التكليف عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل منه، فسود. فقال له الشيخ أبو القادر لقد نجوت بعلمك. فقال له الشيخ أبو القادر خسئت، لقد نجوت برحمة من الله وفضل. حتى يريد أن يوقعه يجعله مغطرا بعلمه، نجوت بعلم قد خسئت، إنما نجوت برحمة من الله وفضل. ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتاب الولي وغيره. فبعض القول تعلق بهذه الآية بأن القوم فعلوا التكليف، بل هناك تعلق أكثر شناعة من هذا. بعضه تعلق بالآية لما قال الله عز وجل: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قال: وقعت الرؤيا. قال: الرؤيا لن تكون حتى تقع الوفاة. هذه الرؤيا ليست موجودة عند موسى التي تثبتونها. موسى قال: سبحانك قلت إليك أنا أول موسى. هؤلاء يزعمون، قال: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قال: ليش ربنا قال لعلكم تشكرون؟ قال: لأنه لما صعقهم أراهم نفسه ثم أحياهم، فقال لهم لعلكم تشكرون: لقد رأيتموني لعلكم تشكرون، لقد رأيتموني. فما يرفعون التكليف فقط، إنما أيضا يقولون: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فرأوا الله جهرة، فالله صعقهم حتى يريه نفسه. وهذا قول أشنع من القول بإيش؟ برفع التكليف. لماذا؟ موسى فلما خر موسى صعقا إيش قال؟ سبحانك أنا سألتك شيء ما ليس لي لك، ليس لي أن أسألك إياه. طبعا هؤلاء لهم أجوبة، كل كلمة لهم عليها أجوبة. إيش جوابهم؟ الأولياء خاضوا بحارا، وقف الأنبياء عجزة على ساحله. هؤلاء أشرف من موسى وأحسن من موسى وأقرب إلى الله من موسى. إذا هؤلاء في نفوسهم مليئة بالفضل على الأنبياء، بعض الناس هو عنده في نفسه، وهذا أكثر ما يظهر عند الشيعة، يعتقدون أن الله عز وجل آتاهم علم أولا، أتى أوصياءهم وإمتهم علم الأنبياء جميعا، ثم أتاهم علم الأولياء، ثم علمهم ما لم يعلم الأنبياء ولا الأولياء، فما غاب عنهم شيء. حتى في كتاب الكافي له يقولون عن أئمتهم: وهو جنين في بطن أمه يعلم ما علمه الله. يعني ما يعلم الله يعلم، هذا هو جنين، بعد لما ينزل يصير شيء آخر
أكثر من الله،
لما ينزل علمه يزداد. إيش يعني؟ إيش باقي؟
لا حول،
إيش باقي؟ صلى الله عليه وسلم. فبعض القوم يتعلق بإجمالات. منهج أهل البدع دائما التمسك بالمجملات بالعمومات، وينفخ في العمومات. هذا مات، وما أدراك أن الله قد أراه نفسه في الموت. من أين جئت بها؟ لكم تشكرون أنتم يا أتباع محمد، يا من عشتم مع محمد، اشكروا هذه النعمة، اعلموا أن محمدا بعث إليكم، آمنوا به لتحيوا حياة كما أحيا الله أسلافكم. لكن نسمع تتمة الآيات.
وقد قال آخرون: هذا قول مردود، لأن معاينتهم للأمور القطعية لا تمنع تكليفهم،
لأن معاينتهم الأمور
فضيعة، ما مش لابس النظارة، لا تمنع تكليفهم، لأن بني إسرائيل قد شاهدوا أمورا عظاما من خوارق العادات وهم في ذلك مكلفون. وقد أورد القولين الماوردي.
الماوردي في عنده اعتزاليات في الحقيقة، وتفسيره مطبوع من قريب، عنده شيء يسير من اعتزاليات.
ووافقه القرطبي على الثاني وهو الأصح، لئلا يخلو عاقل من التكليف، والله أعلم.
لا يوجد إنسان على وجه الأرض يدب على وجه الأرض حيا وهو ليس مكلف، إلا المجنون أو من لم يبلغ الحلم أو المعتوه. أما الإنسان المميز العاقل البالغ الذي يدب على وجه الأرض وهو حي، كل الخلق مكلف من الإنس والجن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.